بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذا.
وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرس هذه الليلة أيها الإخوة بعنوان السمت الحسن، معناه وعلاماته وآثاره الحميدة على المتصف به وعلى من حوله، وما هي طرق تحقيقه ووسائل اكتسابه، وغير ذلك مما سيمر معنا إن شاء الله. هذا هو درسنا في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا. وقد تقدم معنا في اللقاء الماضي الإشارة إلى أهمية التحلي بهذا الأمر الجليل في ثنايا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وما جاء في كلامه هو الذي دفع إلى الحديث عن هذه الصفة، وذلك لحاجة طالب العلم إليها كما سيأتي إن شاء الله. يقول المؤلف وفقه الله: فإن طالب العلم ليس بما يحفظ فحسب، بل لطالب العلم سمت وخلق وأثر على نفسه وعلى غيره. وقال أيضا: ولا خير في طالب علم لا يظهر عليه سمت أهل العلم ووقار أهل العلم وهيبة أهل العلم. من خلال هذا التقرير أيها الإخوة من المؤلف وفقه الله تعالى، يظهر لنا أن مما ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به وأن يعتني به السمت الحسن والجدة في ظهور أثره عليه وتحققه في نفسه. السمت الحسن أيها الإخوة، ويقال أيضا حسن السمت، صفة عظيمة وخصلة كريمة أولى الناس بها وأجدرهم بتحقيقها والعناية بها هم أهل العلم وطلاب العلم. لماذا؟ لأن هذه الصفة أيها الإخوة والأخوات تعكس باطن المرء وتكشف عن سريرته وحقيقة ما تنطوي عليه نفسه، فإن صلاح الجوارح هو علامة على صلاح ماذا؟ صلاح القلب، وما كان كاملا في القلب صلاحا وفسادا لا بد أن يظهر على البدن، هذا أمر لا بد منه، فإن الجوارح لا تتخلف عما يكون في القلب. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جامع المسائل المجموعة التي طبعت حديثا، المجموعة الأولى بتحقيق دكتور يعني عزيز شمس وإشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموعة الأولى صفحة 130: فإن حسن السمت صلاح الظاهر الذي يكون عن صلاح القلب. فإن حسن السمت صلاح الظاهر الذي يكون عن صلاح القلب. وظهور أيها الإخوة حسن السمت على طالب العلم دليل بارز على انتفاعه بعلمه وتأثره بالنصوص الشرعية ومخالطة دلائل هذه النصوص ومعانيها لقلبه وتجاوبه مع ما تضمنته واحتوت عليه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ناقلا لنا حال السلف الصالح بعد طلبهم للعلم وأثر العلم عليهم وظهور سمته على أحوالهم وأمورهم وعباداتهم وغير ذلك من شؤونهم. يقول رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم، كان الرجل يطلب العلم، فلا يلبث أن يرى ذلك في تقشعه ولسانه وبصره ويده، أي إن أثر العلم يظهر عليه سريعا، وذلك لصدق ما كانوا عليه رحمهم الله تعالى من الطلب والرغبة الجادة الصادقة في طلب العلم. وليس هذا فقط، بل قرر غير واحد من أهل العلم أن ظهور السمت الحسن على طالب العلم هو من الضروريات التي لا بد لطالب العلم منها، وأنها أمر لازم في حقه، وأن عليه أن يتحلى بسمت العلم في مظهره وفي هيئته وفي حديثه وفي سكونه وفي دخوله وفي خروجه وفي إقامته وفي سفره وفي أخلاقه وفي عباداته وفي تعاملاته وفي نومه وفي استيقاظه وغير ذلك من شؤونه. لا بد أن يظهر أثر العلم وسمت العلم عليه. وممن قرر هذا وأكده الإمام مالك ابن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، يقول رحمه الله تعالى: إن حقا على من طلب العلم، إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وليس هذا الأمر أيها الإخوة عجيبا على علمائنا أو غريبا على أسلافنا. لماذا؟ لأنهم أحرص الناس على الخير وأسبقهم إلى تحصيله وتحقيقه والعناية به. يزاد على ذلك أيها الإخوة أن السلف الصالح حرصوا على تحقيق هذه الخصلة والتحلي بها أن النصوص الشرعية جاءت بذلك حثا عليها، ترغيبا فيها، بيانا لفضائلها، شرحا لآثارها وثمارها. وهذا يعني أن تحقيق هذه الصفة وهي السمت الحسن مطلب من المطالب الشرعية التي ينبغي على أهل العلم وعلى طلاب العلم وعلى من وفقه الله جل وعلا لأي منصب ديني، أقول، أن يتحلى بهذه الخصلة الكريمة، سواء كان مدرسا أو كان إماما أو كان مؤذنا أو واعظا أو باحثا دينيا ونحو ذلك. روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. وهذا الحديث كما تقدم رواه الترمذي وقال عنه حسن غريب، وقال الألباني رحمه الله حسن صحيح. وعند الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت ولا فقه في الدين، حسن سمت ولا فقه في الدين. وهذا الحديث مختلف في صحته، وذلك راجع إلى جهالة بعض رواته. وقد درس الشيخ الألباني رحمه الله طرق هذا الحديث وبين ما فيها من علل وناقش ذلك، وخلص رحمه الله تعالى إلى ثبوت الحديث، فقال في ختام بحثه للحديث: وبالجملة فالحديث عندي صحيح بمجموع هذه الطرق. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 278. من خلال هذه الحديث أيها الإخوة والأخوات تتجلى لنا ثمار وفضائل السمت الحسن. الحديث الأول يدل على ماذا؟ ترشيد من السمت الحسن النظام. خالد بسم الله. الحديث الأول إيش يقول؟ السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، يدل على ماذا؟ رام الله محمد، أحسنت، يدل على أن ذلك من صفات الأنبياء. والحديث الثاني: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين، يدل على ماذا؟ حمت حولها ولم تدخل فيها. وعلي أنه من صفات المؤمنين. كيف كان من صفات المؤمنين؟ كلامك صحيح، ولك بشارة أنك وافقت ابن القيم في كلامه بعد، لكن كيف؟ أن هذا ليس من صفات المنافقين، فهذا يعني أنه من صفات المؤمنين. أحسنت. إذن نقول من خلال هذه الأحاديث تتجلى لنا ثمار التحلي بالسمت الحسن. فالحديث الأول حديث أبي هريرة عند الترمذي يدل على أن السمت الحسن من خصال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الأخذ بها أخذ بصفة من صفاتهم وتخلق بخلق من أخلاقهم عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا من الشرف والعز الذي يثاب عليه المرء وترفع درجاته عند الله جل وعلا ويحمد له. الحديث الثاني يدل على ماذا؟ يدل على أن الاتصاف بالسمت الحسن فيه سلامة من النفاق، وهذا يتضمن ماذا؟ يتضمن الشهادة له بالإيمان، وأن التفقه في الدين وحسن السمت من خصال الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة عند الكلام على فضل العلم وبيان منزلته في الوجه 58، قال رحمه الله تعالى: وهذه شهادة بأن من اجتمع فيه حسن السمت، انتبهوا لكلامه، وهذه شهادة ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، بأن من اجتمع فيه حسن السمت والفقه في الدين فهو مؤمن، وأحرى بهذا الحديث أن يكون حقا وإن كان في إسناده جهالة. يشير إلى ماذا؟ إلى أن الحديث فيه ضعف. تقدم أن الصواب أن الحديث ماذا؟ ثابت وصحيح. قال: وإن كان في إسناده جهالة فإن حسن السمت والفقه في الدين من أخص علامات الإيمان، ولن يجمعهما الله في منافق، فإن النفاق ينافيهما وينافيانه. وأيضا يضاف إلى ما قدره ابن القيم عند هذا الحديث ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جامع المسائل، وأن حسن السمت دليل على ماذا؟ دليل على صلاح القلب، لأن حسن السمت فيه صلاح لأي شيء؟ للظاهر، وصلاح الظاهر دليل على صلاح القلب. وأيضا قرر رحمه الله قرر أن الفقه في الدين يتضمن ماذا؟ حب الدين، ويتضمن معرفة الدين. ولا شك الفقه في الدين وحبه ومعرفته وصلاح القلب كله ينافي النفاق. إذن الخلاصة إخواني أن السمت الحسن علامة من علامات الإيمان وخصلة من خصاله ودليل على كماله في قلب الإنسان. متى أيها الإخوة ما تحل المرء بالسمت الحسن أكسبه ذلك وقارا في نفسه وهيبة في قلوب الآخرين، وأيضا اتزانا وتعقلا في تصرفاته وتدبيره لأموره وشؤونه، وكان ذلك أيضا سببا من أسباب ود الآخرين له وميلهم إليه وثقتهم به وتأثرهم بكلامه وأحواله وأعماله. قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وأيضا يكتسب طالب علم بالتحلي بهذه الصفة أمرا عظيما، ألا وهو أنه يتحقق له أمر يؤثر به في مجتمعه، ألا وهو أنه يكون قدوة للآخرين، وأنه يتمكن بذلك من دعوة الناس والتأثير فيهم بفعله قبل قوله، ويكون هذا سببا من أسباب نجاح دعوته وجريان الأجر على يديه وهو صامت، لأن الناس ينظرون إلى أي شيء؟ إلى أعماله وإلى أفعاله. كل هذه الأمور المتقدمة أيها الإخوة هي من فوائد ومن ثمار السمت الحسن، وكل هذا أيضا يؤكد لنا أمرا هاما، وهو ضرورة طالب العلم وحاجته الشديدة إلى التحلي بهذه الخصلة النبوية الإيمانية الكريمة الجليلة، وأن ذلك أيها الإخوة له أثر بالغ بإذن الله كما تقدم معنا في انتفاع الناس به ونجاح طالب العلم في دعوته إلى الله تبارك وتعالى وبيانه الحق للخلق. هنا حادثة حقيقة مؤثرة سمعتها من أحد المشايخ الفضلاء ولها أثر بموضوعنا هذا. يقول هذا الشيخ امرأة متبرجة تعطلت إحدى عجلات سيارتها أثناء ذهابها إلى العمل، وقفت بطبيعة الحال تشير طلبا لأي شيء للمساعدة، لم يقف لمساعدتها إلا شاب مستقيم حسن السمت وسيما وقورا، اقترب من هذه المرأة بأدب غاضا لبصره وسألها ماذا في الأمر؟ قالت العجلة أو الإطار قد تعطل. سألها أين الأدوات اللازمة للتصليح فأشارت إليه في المكان الفلاني من السيارة، قام بإصلاح الخلل في السيارة وهو في ذلك كله لم يتكلم معها ولم ينظر إليها قط. تقول المرأة ولحسن سمته ووسامته افتتنت به وحدثتني نفسي بالاقتراب منه والتحدث إليه، لكن لم أتمكن من ذلك بسبب ما كان عليه من حزم وسمت وانضباط وجد في مساعدتي. أنهى هذا الشاب مساعدته لها ثم قال لها وهو غاض لبصره، يقول قال لها: استري على نفسك ستر الله عليك، وانصرف عنها. كان لهذه الكلمات وقعها في نفوس هذه المرأة التي كانت متبرجة. يقول الشيخ: فكان لهذه الكلمات أثرها، وكان ذلك من أسباب رجوعها إلى الله تبارك وتعالى وتوبتها. بل يقول يعني هذا الشيخ الناقل أنها صارت من الخيرات بل والداعيات إلى الخير. فتأملوا أيها الإخوة، يعني هذا الأمر لابد أن يؤثر في الناس، ولابد أن يؤثر ويقع حتى في قلوب العصاة، لأنهم يدركون الصواب من الخطأ والطيب من الخبيث. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن تصدر منه تصرفات تدل على عدم رزانته وعدم ثقله في القيام بأعماله، بل عنايته بالاتزان والتصرف الذي يشعر وينبع عن ثقل وكمال في العقل وقوة في الشخصية من الأمور التي لا بد منها. بعد هذا كله يأتي السؤال: ما هو السمت الحسن الذي نحن مطالبون به؟ ما المراد بالسمت الحسن الذي ورد في النصوص الشرعية حثا عليه وترغيبا فيه وكان له الأثر البالغ في حياة طالب العلم؟ السمت الوارد في النصوص أيها الإخوة متعلق بما عليه المرء من جهة طريقته وسيرته وهيئته وخلقه، يعني متعلق بهذه الحيثية أو هذه الجهة. فقد قال غير واحد من العلم ومنهم ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في غريب الحديث. كتاب النهاية في غريب الحديث يقع في 6 مجلدات أو 5 نسيت، وهو من أنفع كتب غريب الحديث وأجمعها وأيسرها، فإنه رحمه الله تعالى اعتنى عناية بالغة في حسن ترتيبه وعرض الغريب أو الكلمات الغريبة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن الأثير في معنى السمت، قال: هو عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان، عبارة عن الحالة التي يكون عليه الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة المنظر والهيئة. هذا هو المراد بالسمت. وهناك ألفاظ قريبة من معنى السمت وترد في النصوص، وستأتي معنا في بعض أيضا الآثار والنصوص الأخرى، وهي كلمة الهدي وكلمة الدل. هذه الكلمات معناها بمعنى إيش؟ بمعنى السمت. إذن السمت أو الهدي أو الدل معناها واحد، وهو الوقار والسكينة وحسن الهيئة والمنظر وما يكون عليه المرء من شمائل طيبة وخصال حميدة وحسن سيرة وانضباط بالشرع واستقامة على منهج الله تبارك وتعالى في السير إليه جل وعلا. وهذا طبعا إذا تأملناه يشمل إخواني العبادات، المعاملات، الأخلاق، السلوك، الاعتقاد، يشمل الأمور الباطنة وكذلك أيضا الأمور الظاهرة، كلها تدخل في السمت الحسن، وهذا هو الصراط المستقيم. من سلك هذا فقد سلك الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال، قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح وغير ذلك، وأمور ظاهرة، قال شو قلنا في البداية؟ أمور ظاهرة، ها؟ ما أسمع. باطنة مرة ثانية، أنا حسيت أني انتقلت. قال رحمه الله تعالى: ثم الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال، قد تكون عبادات وقد تكون عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. قال: وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. هذا نص كلام شيخ الإسلام، وهو مهم في الحقيقة أن يرجع إليه في هذا الموضوع لتعلقه الشديد به. إذن السمت الحسن والدل والهدي كله أيها الإخوة داخل في أي شيء؟ داخل فيما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا الكلام من شيخ الإسلام يقودنا إلى أمر آخر، وهو: ما هي علامات السمت الحسن؟ ما هي علامات السمت الحسن؟ كل ما ذكره شيخ الإسلام أيها الإخوة من كلام هو داخل في السمت الحسن، وكل أيضا ما تقدم معنا في الدروس السابقة في هذا الكتاب وما سيأتي إن شاء الله في هذه الوصايا التي ذكرها المؤلف والتي بدأها بالإخلاص لله تبارك وتعالى في طلب العلم، كلها أيضا داخلة في السمت الحسن. وما سبق معنا في الدروس من الحديث عن طالب العلم مع نفسه وفي منزله وفي مسجده ومع طلابه وفي مجتمعه، كل هذا داخل أيضا في السمت الحسن، خصوصا الدرس الذي تحدثنا فيه بالتفصيل عن المروءة وعن خوارم المروءة، فإن هذا الدرس له صلة قوية بدرس إيش؟ المروءة، فارجعوا إلى ذلك الدرس لصلته بهذا الدرس. ننتقل إلى عنصر آخر، وهو: كيف نكتسب السمت الحسن؟ طالب العلم أيها الإخوة ينطلق في رغبته في التحلي بهذه الصفة من جهة أن الشرع حث على ذلك ورغب في الاتصاف بهذه الصفة، ومن جهة أيضا ما يظهر من أثر بالغ في الناس ونشر للخير فيهم. هذا هو الدافع الذي يجعل طالب العلم يتحلى بهذه الصفة ويسعى في تحصيلها. ولهذا أيها الإخوة، فإن السمت الحسن يظهر على طالب العلم الصادق من غير تكلف، يعني كما يقال يأتي تلقائيا، هذا إن كان صادقا في طلب العلم. أما المتكلف فهذا لا يدوم عليه الخير، وعن المتكلف تكلفا خارجا عن نطاق المجاهدة المشروعة في القيام بالخير. الاستقامة على السنة أصل السمت الحسن وأساس التحقيق، هذه أول وسيلة. الاستقامة على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل على هذا أيها الإخوة على أن الاستقامة على السنة هي أصل وأساس تحقيق السمت الحسن في النفس، قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة المعروفة: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم معنا أن الهدي بمعنى السمت بمعنى الدل، إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وخطبة الحاجة لها ألفاظ يعني متقاربة، ولا يخفى عليكم الشيخ الألباني رحمه الله جمع طرق هذه الخطبة، وهذا اللفظ الذي ذكرته لكم هو لفظ الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال ذلك الشيخ رحمه الله. إذن الاقتداء بالسنة أيها الإخوة قولا وفعلا في الصغير والكبير، فالأخلاق والعبادات هو أصل السمت الحسن. والكلام على التمسك بالسنة وجوانبها تقدم معنا في درس مستقل بعنوان طالب العلم والتمسك بالسنة. هذا الأمر أيها الإخوة أو هذه الوسيلة هي همة سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم، وهي شأن التابعين رحمهم الله تعالى بعدهم، فقد كانوا من أشد الناس حرصا على سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحرصهم عليها وقيامهم بها وجدهم في تطبيقها كان منهم رحمهم الله تعالى عن صدق ورغبة جادة، فلذلك كان القيام بالسنة سهلا عليهم يسيرا عليهم، لا يجدون في ذلك مشقة ولا كلفة رحمهم الله تعالى. روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه. السلف الصالح لم يكونوا كما يقال عشوائيين في تحصيل العلم عن كل من هب ودب، لا، بل كانوا يتخيرون صاحب السنة الذي يؤدي السنة ويعتني بها ويقوم بها كأنها جزء من جسده. فلجأوا هؤلاء إلى حذيفة رضي الله عنه. ولاحظوا أيضا السؤال موجه إلى من؟ إلى شخص أيضا موثوق في دينه وفي علمه. قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال حتى نأخذ عنه؟ أي حتى نتلقى عنه العلم. فهذا الأمر ليس وليد العصر أن يقال للناس احرصوا على الأخذ من أهل السنة، انتبهوا إلى من تتلقون عنه بأي شيء يتحدث وعلى أي شيء يقيم كلامه، لا بد من أن يعني يتنبه الإنسان لهذا الأمر. فماذا كان جواب حذيفة رضي الله تعالى عنه؟ قال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. من هو؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولن ندرك كلام حذيفة رضي الله عنه على حقيقته وواقعه إلا إذا رجعنا إلى ترجمة ابن مسعود، ولذلك ارجعوا إلى ترجمتها لي يعني تروا حقيقة ما قاله حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال عمر رضي الله عنه، وهو عمر الخليفة الراشد، قال: من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى عمرو بن الأسود، فلينظر إلى عمرو بن الأسود. وارجعوا في سير أعلام النبلاء إلى ترجمة عمرو رضي الله تعالى عنه. الأمر بالتحلي بالسمت الحسن أيها الإخوة وضرورة الاتصاف به ليس محصورا فينا معاشر الرجال، بل هو موجه حتى إلى المرأة، وخصوصا من وفقها الله لطلب العلم. فأقول لتعلم الأخت التي وفقها الله لطلب العلم أن الأمر ليس محصورا على الرجال، فإنها مخاطبة بحسن السمت فيما يخصها، وما جاءت الشريعة الإسلامية بكون هذه الأمور في حقها خالصة دون الرجال، وفيما تشترك فيه أيضا مع الرجل. أقول لكل أخت تسمعني الآن، اسمعي إلى هذا النقل الذي تحكيه لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فاطمة رضي الله عنها، وما كانت عليه من عناية بالاقتداء بأبيها صلى الله عليه وآله وسلم وأخذها بسمته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة، والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا وحديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. كانت إذا دخلت عليه عليه الصلاة والسلام قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، يعني في مكانه. وكان إذا دخل عليها ماذا تفعل؟ تصنع كما يصنع بها، قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل على تحريها رضي الله عنها لأعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحرصها على أن يكون سمتها كسمته صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن هذه الأمور قد لا تدخل ابتداء في جانب ماذا؟ التعبد، لكنها من باب الإكرام والإحسان إلى غير ذلك. ولا شك احتساب هذه الأمور والقيام بها يعد من بر الوالد. بما أن العلماء ورثة الأنبياء، فإن من وسائل تحقيق السمت، من وسائل تحقيق طالب العلم السمت الحسن في نفسه، أن يتقصد أهل العلم وأن يحرص على مجالستهم وأن ينظر في هديهم ودلهم وسمتهم، فيتخلق بأخلاقهم. لأن أيها الإخوة، ما عليه أهل العلم من البهاء وحسن الهيئة والسمت الطيب يذكر بالله جل وعلا ويدعو إلى الخير، وهذا من علامات أولياء الله جل وعلا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هم أولياء الله؟ قال: أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله. وهذا ملموس في الحقيقة، يعني في أهل العلم الصادقين الراسخين. والسلف إخواني أحرص ما يكونون، أو أحرص ما كانوا على هذا، على تقصد أهل العلم والحرص على الجلوس إليهم. يقول بعض أهل العلم: كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه، ذلك وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته. ثمرة العلم الهدي والسمت. انظروا إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا، قال: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، يعني قريب من 5000 شخص، كلهم يجلسون في مجلس الإمام أحمد. قال: نحو من 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. يقول الأعمش رحمه الله وهو سليمان بن مهران المحدث المعروف قال: كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباسه ونعليه، فكانوا يقتدون بأهل العلم. قد سمعت الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى غير مرة يقول: كنا نقلد الشيخ السعدي ومتأثرين به في كل شيء حتى في خطه. قال الشيخ: وقد كان خطي حسنا طيبا وخط الشيخ السعدي رديئا، فقلدت الشيخ السعدي في خطه فصار خطي رديئا. فالقصد أيها الإخوة أن التأثر، يقول الشيخ: كنا حتى في مشيته حتى في كلامه. وهذا لا شك أيها الإخوة يعني كثرة الخلطة خصوصا من العالم الراسخ تدعو إلى التأثر به. وهنا تنبيه أيها الإخوة، يعني انظروا إلى حال السلف وانظروا في المقابل إلى واقع كثير من الإخوة، سواء ممن يطلب العلم أو ممن هم من عامة يعني أهل الاستقامة والخير، وحالهم مع أهل العلم إذا جلسوا معهم مزاح، مقاطعة للكلام، يعني مد للرجل أمامهم إلى غير ذلك، يعني يعجب الإنسان في الحقيقة، ويتكلمون بكلام لا داعي له ولا صلة له أحيانا بالمجلس. والواجب حقيقة والمنبغي أن الإنسان يحرص على الانتفاع بهم، سواء بالأخذ من سمتهم أو بالأخذ من علمهم. لهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله كلمة عظيمة، يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياء. وهذا واقع في الحقيقة، لذلك الذي لا يستحي من أهل العلم إذا جالسهم لا يستحي من عامة الناس أبدا، والواقع خير شاهد كما يقال. لذلك على المرء يعني أن يتفادى كل تصرف يسيء إلى يعني سمعته أو يؤثر في أهل العلم. أهل العلم أحيانا من كمال حسن خلقهم لا يقولون شيئا لهذا الشخص، بل إنهم يعني يغضون الطرف عن خطأه مراعاة لمشاعره. طيب الواجب إيش؟ أن يكون التعامل مع العالم بأكبر من هذا. إذا كان هو يراعي المشاعر، نحن ما هو واجبنا؟ أن نراعي حاله وظروفه وأن نشعره بقدره ومنزلته أكبر من مما هو من مما يعني مما يقدمه لنا، لأن هذا حق من حقوقه. والله المستعان. أيضا وسيلة ثالثة أيها الإخوة قراءة سير السلف الصالح والوقوف على تراجمهم، فإن سيرهم وأحوالهم وأعمالهم تؤثر في النفس وتؤدب المرء كما يقول ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وأقرأوا في كتب التراجم، لا تكاد تمر بترجمة إلا وتجد أن من مزايا هذا العالم ومما اتصف به وتؤثر بسببه هو تحليه بالسمت الحسن والوقار. أيضا قراءة كتب الآداب الشرعية وكتب الشمائل والأخلاق، فإن هذه يعني قراءتها لها أثر بالغ في استقامة السلوك والأخلاق، كالأدب المفرد البخاري والآداب الشرعية لابن مفلح وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان ومنظومة الآداب الشرعية لابن عبد القوي مع شرحها للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، والشمائل المحمدية، هذا من أهم الكتب مع حقيقة كتاب الأدب المفرد للبخاري. ولا يغفل يعني طالب العلم في السعي في هذا الأمر، لا يغفل عن الدعاء ومجاهدة النفس وتحقيق التقوى فيما بينه وبين الله عز وجل وحفظ الجوارح مع التوكل على الله تبارك وتعالى في ذلك كله، فإنه إن حقق ذلك نال بإذن الله جل وعلا ما يرجوه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعيننا على التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وتحقيق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله في شيخ الدرس.
طيب، الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.